بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في الأمر الثالث من الأمور الواردة في كتاب الكفاية، وهي بحاجة إلى بحث وتحقيق. عنوان هذا الأمر الثالث كان عبارة عن جريان البراءة عن الجزئية لا عن ذات الجزء. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال بأن البراءة الشرعية تجري عن الجزئية لا عن ذات الجزء الزائد المحتمل، كالسورة في الصلاة التي نشك أن الصلاة واجبة مع السورة أو بلا سورة. وكان لدينا تساؤلان في هذا المجال، أحدهما أنه لماذا عدل صاحب الكفاية عن البراءة عن الجزء إلى القول بالبراءة عن الجزئية، ما السر في ذلك؟ والتساؤل الآخر أنه ما وجه التفصيل بين البراءتين بكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان البراءة العقلية، ولكنه غير مانع عن جريان البراءة الشرعية. العلم الإجمالي بالأقل أو الأكثر، هذا العلم الإجمالي لما يمنع؟ يعني ما الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية في أن هذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة العقلية ولكنه لا يمنع عن جريان البراءة الشرعية؟ هذان تساؤلان، يهل نسمي التساؤل الأول يهل نسمي التساؤل الثاني، هذا غير ذات أهمية سواء سمينا الأول بالأول والثاني بالثاني أو عكسنا وسمينا الثاني بالأول والأول بالثاني، هذا مو ذات أهمية. قلنا يوجد جواب مشترك بين هذين التساؤلين كاقتراح يقترحه أستاذنا الشهيد، ثم يورد عليه بعدة إيرادات. الجواب الذي اقترحه أستاذنا الشهيد في البداية عن كلا هذين التساؤلين أن الجزئية عنوان ثانوي في طول ذات الجزء، وبالتالي يكون البراءة تكون البراءة عن الجزئية، بل في طول البراءة عن الجزء، فيقول بأنه أولان يقع التعارض والتساقط بين البراءة عن الأكثر والبراءة عن الأقل، لأننا نعلم إجمالا بين أن تكون الصلاة 9 أجزاء أو أن تكون 10 أجزاء مثلا. فهذا العلم الإجمالي طرفاه يتعارضان ويتساقطان، بعد تساقط طرفي هذا العلم الإجمالي تصل النوبة إلى الأصل الطولي وهو البراءة عن الجزئية، هذا في طول البراءة عن الجزء. بعد تساقط البراءة عن الجزء تصل النوبة إلى البراءة عن الجزئية، هذا هو الجواب المشترك بين كلا هذين التساؤلين. فهم بهذا السبب عدل صاحب الكفاية من تعبير بالجزء إلى التعبير بالجزئية، وهم بهذا السبب تجري البراءة عن الجزئية. ولا تجري لا تسقط البراءة العقلية، وإنما تسقط البراءة وإنما تجري لا تجري البراءة العقلية، ولكن تجري البراءة الشرعية. ثم أورد أستاذنا الشهيد بعدة إيرادات على هذا الجواب المقترح، فهرست هذه الإيرادات 4 إيرادات على هذا الجواب المقترح، فهرست هذه الإيرادات 4 أنه أولا أن هذا الجواب يناسب مبنى الاقتضاء ولا يناسب مبنى العلية التي تبناها صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قائل بمبنى العلية. ثانيا أن الأصل في جانب الجزئية ليس في طول الأصل في جانب الأكثر حتى نعتبره أصلا طوليا. ثالثا أن البراءة الظاهرية عن الجزئية دون ذات الجزء لا معنى لها من الأساس، إذ نبهنا على أن الجزئية غير صالحة للتمييز والتعذير، والبراءة إنما تجري في الشيء الذي يكون له صلاحية للتمييز والتعذير. رابعا ما ذكره المحقق الأصفهاني واحد من المحققين من أنه إن صحت البراءة عن الجزئية المنتزعة من وجوب الأكثر، عنوان انتزاعي ينتزع من وجوب الأكثر جزئية السورة، الجزئية عنوان انتزاعي ينتزع من وجوب الأكثر، إن صحت ذلك لصحت البراءة عن عنوان الانتزاعي عنوان الكلية المنتزعة من وجوب الأقل، إذا كان أقل واجبا فهو الكل، كل الواجب هو 9 أجزاء، وإذا كان بل الواجب هو الأكثر ينتزع عنوان الجزئية أن هذا جزء من الواجب، فالعنوان الجزئية ينتزع. فإذا إن صحت البراءة عن عنوان الجزئية المنتزعة من وجوب الأكثر، صحت البراءة عن الكلية، عن عنوان الكلية المنتزعة من وجوب الأقل، فيتعارضان ويتساقطان. ثم بعد ذلك قلنا إن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بل قال في صدد الجواب عن سؤال أنه ما الواجب في كون العلم الإجمالي مانعا عن البراءة العقلية بل وغير مانع عن جريان البراءة الشرعية، بصدد الإجابة عن هذا السؤال قال بأنه حلل ذلك بأنه تكون البراءة استثناء عن الحكم الواقعي إذا كان الحكم الواقعي هو الأكثر، فالبراءة عن الجزء الزائد يكون استثناء عنه. هذا الكلام الذي ثبتنا نص عبارة صاحب الكفاية قال إلا أن نسبة حديث الرافع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها نسبة الاستثناء، وهو معها يكون دالا على جزئيتها إلا مع الجهل بها. هذا الكلام الذي جاء في الكفاية. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ذكر عدة احتمالات في تفسير هذه العبارة لصاحب الكفاية، كيف يصور الاستثناء هنا، ما هو المستثنى، ما هو المستثنى من، كيف يصور الاستثناء هنا. عدة احتمالات في تفسير عبارة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. ما أعرف الأيام التي ما كان أكو كتاب الحلقات، سيد ما كان مؤلف الحلقات، فالأساتذة كانوا يدرسون الكفاية، هل أنهم كانوا يدرسون الكفاية بهذا العمق وبيان الاحتمالات العديدة في بعض مقاطع كتاب الكفاية السبعة أساتذة؟ أنا خب ما لحقت على تدريس الكفاية، كفاية درست أيام اللي كنا ندرس قد الله يمن عليها بالصحة والعافية على السيد كاظم، درسنا الكفاية، ولكن من أنا صرت أدرس بعد كفاية ما لحقت، صرت أدرس الحلقات أول ما صدر الحلقات إلى الأسواق صرت أدرس الحلقات. على كل حال هناك عدة احتمالات في تفسير هذا الاستثناء الذي صرح به صاحب الكفاية في كفايته. أستاذنا الشهير يذكر عدة احتمالات في تفسير ذلك. التفسير الأول أو قل الاحتمال الأول في تفسير هذا الاستثناء أن يقال بأنه دليل جزئية السورة مثلا الذي هو غير واصل إلينا على تقدير وجوده في الواقع، إن كان في الواقع أكو دليل ما واصل إلنا على أن السورة جزء من الصلاة، فهذا يكون مطلقا شاملا لصورتي العلم والجهل، ذاك الدليل الواقعي غير واصل إلينا، إن كان ثابتا في علم الله، إن كان ثابتا في الواقع، فهو يشمل حال العلم وحال الجهل معا. والبراءة تستثني حالة الجهل، يقول إذا شككت في ذلك فهذا لا يعتبر جزءا، تجري البراءة عن الجزئية في حال الجهل ويبقى حال العلم. إذا علمت بذلك ما يخالف، هذا يصير جزء، ولكن في حال الشك ليس جزءا، فهذا استثناء بهذه الطريقة. هذا الاحتمال الأول في تفسير الاستثناء، وهذا يرد عليه أن حديث الرافع لا يصلح لتقييد دليل الجزئية بمدلوله المطابقي. طبعا حديث الرافع له دلالة مطابقية وله دلالات التزامية سيأتي. لا الآن يقول بحسب دلالته المطابقية حديث الرافع بل لا يرفع دليل، لا يستثني دليل الجزئية بما هو حكم واقعي مجهول مشكوك ما واصل إلنا. هذا حكم ظاهري، هذاك حكم واقعي، ما يصير الحكم الظاهري يتصرف بالحكم الواقعي. هذا في مرتبة الأحكام الظاهرية في طول الشك، وذاك في مرتبة الأحكام الواقعية. فلا يمكن للحكم الظاهري أن يتصرف في الحكم الواقعي، وهذا مبحوث في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي أو في أي مورد آخر في محله. فهذا الإيراد الذي يورد على هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني في تفسير الاستثناء شوية معقد. الاحتمال الثاني نوضحه، وبعد ما أظن يبقى وقت للاحتمال الثالث لبيان الاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني أن دليل الجزئية يدل بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية. إن دليل البراءة يدل بالدلالة الالتزامية بل على نفي وجوب الأكثر. وهذا مبني على مباني صاحب الكفاية. هذا الاحتمال الثاني مبني على ما يعتقده صاحب الكفاية من أن الأحكام الشرعية لها مراتب، وآخر مراتبها الفعلية، هاي غير الفعلية التي يقول بها المرز النائيني بمعنى تحقق شرط الحكم في الخارج. صاحب الصلاح الفعلية في لسان صاحب الكفاية يختلف عن الصلاح الفعلية في لسان المرز النائيني. المرز النائيني يعني يعبر بأن هذا الحكم صار فعلي، يعني شرطه تحقق، إذا غلا يحرم، فإذا غلا في الخارج تحقق شرطه صار الحكم فعلي. هذا معنى الفعلية عند المرز النائيني، بينما صاحب الكفاية يرى الفعلية مرتبة من مراتب الحكم، فيقول إذا أجت البراءة الفعلية تزول التي هي مرتبة من مراتب الحكم، الفعلية تزول فيصير استثناء عن الحكم، الحكم تنزل من مرحلة الفعلية إلى ما دون الفعلية. وهذا يقول نوعا من الاستثناء. كيف هذا نوعا من الاستثناء؟ لأنه ما دام الدليل مجمل ومردد بين أن يكون الواجب 9 أجزاء أو 10 أجزاء، يجب علينا أن نحتاط، لأنه علم إجمالي يجب الاحتياط بين طرفي العلم الإجمالي. لكن عندما تأتي البراءة عن الأكثر، عن الجزء الزائد، هذه البراءة تؤمننا عن أداء الأكثر، فكأنما كان الواجب علينا الاحتياط أداء كلا طرفي العلم الإجمالي، بالبراءة يسقط عنا الأكثر، فهذا استثناء عن مقتضى هذا العلم الإجمالي. مقتضى العلم الإجمالي أن نؤدي كلا الطرفين، بينما مقتضى هذه البراءة أن نؤدي أحد طرفي وهو الأقل، ولا ويسقط عنا الأكثر، أحد الجانبين يسقط من عدنا. فهذا يصير نوع من الاستثناء، استثناء عن مقتضى هذا العلم الإجمالي. ولكن هذا مبني على مباني، هذا الكلام مبني على مباني صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، حيث إن صاحب الكفاية كما أشرنا كان يرى وجود مراتب للحكم، فيقول بأن مرتبة الفعلية لا تجتمع مع البراءة الظاهرية، وإذا اجت البراءة الظاهرية مرحلة الفعلية تزول، وهذا يصير نوع من الاستثناء. بينما يقول أستاذنا شيء، بينما هذا المبنى غير صحيح عندنا، وذلك لأنه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي قد بحثنا، وبحث الأصحاب كل بحسب رأيه ومبانيه، وأبطلنا استحالة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بتمام ما في الحكم الواقعي من مراتب. الحكم الواقعي بتمام ما فيه من مراتب، الذي يعتقد صاحب الكفاية أن الفعلية آخر مراتب الحكم الواقعي، الحكم الواقعي بتمام مراتبه قابل للجمع مع الحكم الظاهري. شلون قابل للجمع؟ كل حسب وجه له. الأصحاب كل واحد من الأصحاب كان له وجه، وطبعا واحد يرد الآخر بحث مفصل في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولكن الأصحاب كل واحد له وجه للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، خلافا لمبنانا. طبعا احنا مبنانا ان الحكم الظاهري حكم واقعي ثانوي، مثل الحكم الثانوي بالصلاة عن جلوس للإنسان المريض، المرض عنوان ثانوي بل يستوجب تبديل الحكم، زوال الحكم الأولي وتبدله بحكم جديد، بينما الأصحاب كانوا يقولون لا، الحكم الواقعي لا يزول، الحكم الواقعي يبقى رغم الشك فيه، ولكن بل يأتي الحكم الظاهري، ولهذا صاروا بصدد الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري. والمهم بأنه احنا لا نرى تعارضا او استحالة الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي المشكوك على تقدير وجوده. إذن ف بخلاف صاحب الكفاية يقول بأنه الحكم الواقعي له مراتب، ومرتبته الأخيرة الفعلية، والفعلية لا تجتمع مع الترخيص الظاهري، ولهذا على هذا المبنى يأتي هذا الاحتمال الثاني لتفسير الاستثناء الذي ذكرناه. وأما الاحتمال الثالث طبعا هذا الاحتمال الثاني دلالة بل التزامية، دلالة تمسك بالدلالة الالتزامية. هذا الاحتمال الثاني قبل أن يأتي الرد، قبل أن نذكر الرد عليه، قبل أن يذكر الرد عليه ينبه على أن هذا دلالة التزامية حسب تصورات ومباني صاحب الكفاية، دلالة التزامية لدليل الترخيص الظاهري، لدليل البراءة. وذلك لأن البراءة لا تجتمع عنده، غير قابل للجامع عنده مع الحكم الواقعي الفعلي، فيدل إذن بالدلالة الالتزامية على أن هذا الحكم سقط عن الفعلية إذا اجت البراءة الظاهرية. هذه البراءة الظاهرية لكونها غير قابل للجامع مع الحكم الواقعي الفعلي، لهذا هذا يصير بل دلالة التزامية، يدل بالدلالة الالتزامية على أن هذا الحكم تنزل عن الفعلية، عن مرتبة الفعلية. فهذا الاحتمال الثاني في الحقيقة تمسك بالدلالة الالتزامية لدليل البراءة لا بدلالته المطابقية. وهذا يقول عنه أستاذنا الشهيد أنه من حيث المبنى باطل عندنا، لأنه إحنا نرى أن الحكم الواقعي بتمام مراتبه يظل ثابتا إلى جنب الحكم الظاهري، وكل بحسب وتوجيهه وجه الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي الذي يحفظ إلى جنب الحكم الظاهري، وإن كان مشكوكا على تقدير وجوده فهو موجود إلى جنب الحكم الظاهري ويجمع بينهما بوجه من الوجوه. هذا الاحتمال الثاني مع توضيحه والرد عليه ردا مبنائيا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.